الخليجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، حي الله المشاهدين والمشاهدات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب الذي يجمعنا بفضل الله تعالى حول مائدة الكتاب والسنة. وأسأل الله العلي العظيم بمنه أن يبارك لنا في تلك الدقائق، وأن يجعلها في موازين الحسنات، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، لا شك أن الأمة تحتاج إلى أن تعتصم بحبل الله جل وعلا. لا شك أن أمتنا تحتاج أن تعود من جديد إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فمع الدعاة إلى الله، ومع هؤلاء الذين ينيرون الطريق إلى الأمة ويقدمون لها روشتة علاجية لتخرج من أزماتها ولتلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم يسعدني أن أقدم لحضراتكم في تلك الليلة المباركة أن أقدم عالمين وإمامين فاضلين من أئمة الدعوة، فضيلة الشيخ الدكتور محمود الحفناوي المدير العام بجامعة وبجمعية الخير وبجمعية الجهاد الخيرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يجعله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله.
حياكم الله وإياكم، جزاكم الله خيرا.
ويسعدني أيضا أن أقدم لحضراتكم فضيلة الشيخ محمد عطا، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا،
سعيدنا بفضيلتكم.
الله يبارك فيك،
نسأل الله خير. سبحانه وتعالى أن ينفع بكم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
أيها الشيخ الكريم، لا شك أن الأمة تحتاج إلى الدواء، تحتاج بعد أن نؤصل الداء تحتاج إلى أن نقدم الدواء. نرى أمتنا في حالة من الفرقة والتشرذم. الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فضيلة الشيخ، كيف للأمة أن تعود إلى الاعتصام بحبل الله جل وعلا؟ ونريد من فضيلتكم أن تصف لنا حال الأمة اليوم، كيف هو؟ تفضل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف لنا حال الأمة في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا: يا رسول الله، أو قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم لا بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يعيش معنا في هذه الأيام، يصف حال الأمة من التفرقة والتمزق، وعددنا كثير، مليار وثلث المليار أو يزيد أو يقل قليلا، ومع ذلك من أضعف الأمم الأمة في هذه الأيام، غثاء كغثاء السيل. وليس هذا من قلة كما قال صلى الله عليه وسلم، بل نحن كثير وكثير وكثير، ولكن نزع الله المهابة من صدور عدونا.
نعم، معذرة فضيلة الشيخ، أليس الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم قوله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ الله سبحانه وتعالى يقول بعدها واصبروا إن الله مع الصابرين. ومع فضيلة الشيخ محمد عطلة نقول كيف هو السبيل إلى أن تعود الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، هو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وكل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالأمة لا تعود إلى التمسك وإلى أن تكون أمة جميعا إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالأمة يا عباد الله لابد ألا تتنازع أولا، وألا تختلف، وألا تتشاقق، وأن نجتمع على محبة الله عز وجل، وأن نجتمع على مائدة القرآن ومائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد للأمة أن تعود إلى المنهج الأول. قال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالعودة تكون في الكتاب وفي السنة وفي الاعتصام بهما والتمسك بهما، كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه ذات مرة فخط خطا مستقيما صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، وجعل عن يمين الخط وعن يساره خطوط متعرجة، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالأمة لا نجاة لها ولا عصمة لها ولا فوز لها إلا إذا عادت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يعني الأمة تعتصم إن عادت إلى المساجد وعمرتها بالإيمان وبالصلاة، وعمرت المساجد بصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة سبب توحد الأمة، سبب اعتصام الأمة، كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله. فمن أسباب الاعتصام ومن أسباب اجتماع الأمة أن تعود إلى المساجد وأن تعمر بيوت الله عز وجل. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا سبب من اجتماع الأمة. إنما الآن واحد يقول لك أنا أصلي في بيتي أترك صلاة الجماعة، هذا لا يرضي الله عز وجل. حافظوا على صلوات أو على الصلاة في جماعة كما أوصى بذلك المصطفى الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد عطاء،
أشار إلى قضية الفرقة، وأن هذه الفرقة سبب شؤم على الأمة. كيف ترى فضيلتكم هذه الفرقة وما أثرها على هذا المجتمع؟
أولا، هذه الفرقة
نعم
جعلت الأمة في حالة من الضعف الشديدة التي تراها. هذه الفرقة جعلت الأمم الأخرى تتداعى علينا كما تتداعى الأكلة على قصعتها.
نعم.
هذه الأمة، هذه الفرقة، عندما قسمت الدولة الإسلامية إلى دويلات، والله أمرنا بالاعتصام كما قلتم في بداية اللقاء، واعتصموا بحبل الله.
نعم.
وأصبحت دويلات صغيرة، طمع فينا الأعداء واستحلوا المال والأرض والعرض، وما حدث هذا إلا بتفرقنا.
نعم.
تأبى الرماح إذا اجتمعنا أن يتكسرنا، وإذا تفرقنا تكسرنا أحدا.
الله أكبر.
إن المجموعة من العصي، إذا جمعت مجموعة نعم كبيرة من العصي وأردت أن تكسر هذه المجموعة لم تستطيع، ثم إذا قمت بتفريق هذه المجموعة عصا يسهل كسرها، وهذا كما قال الغرب فرق تسد، فرقوا الأمة وأخذوا يسودون ويستعمرون البلد تلو الآخر، وأكلت يوم أكل الثور الأبيض.
ولعل هذا فضيلة الشيخ الكريم يتضح جليا في غزوة أحد، هذه الغزوة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتماسكوا وأن يرابطوا وألا يخلعوا، يعني قضية الاستمساك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكوا بأمره، فلما أخطأ نفر قليل وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هزمت وهزم المسلمون وهزمت جيوش المسلمين في هذه الغزو. تعليق فضيلتكم.
أقول بتوفيق الله وتسديده، هذه معصية واحدة
نعم
لنفر قليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عندما صعد الرماة إلى الجبل وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا الجبل وأن يظلوا في مكانهم، وإن رأوا الغنائم وإن رأوا النصرة للمسلمين في البداية أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا في مكانهم، فلما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم جيش قائد هذا الجيش محمد صلى الله عليه وسلم، والمجاهدون فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وعبد الرحمن بن عوف عبد الله بن جحش ومصعب بن عمير، هزموا بمعصية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بنا في هذه الأيام وقد خالفنا سنة الحبيب وتركنا أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم وعصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا التمسك بالكتاب والسنة؟ فكانت هذه التفرقة وكان هذا الضعف، وطمع فينا الأعداء لأننا عصينا الله. وأذكر فضيلتكم بقصة اليرموك، عندما أرسل أبو عبيدة ابن الجراح يطلب المدد من رسول الله من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل له عمر بن الخطاب اعلم أننا لا نقاتل بعدة ولا عتاد، إنما نقاتل بهذا الدين، فاحذر أنت وجندك من الذنوب والمعاصي، فإن استويتم مع عدوكم بالذنوب والمعاصي كانت الغلبة لهم. وعلى الصحابة الدرس جيدا من أحد، فأرسل عمر الخطاب هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب: يا أبا عبيدة احذر أنت وجندك من الذنوب والمعاصي، فإن استويتم مع عدوكم بالذنوب والمعاصي كانت الغلبة لهم، لأننا لا نقاتل بعدة ولا بعتاد، إنما نقاتل بهذا الدين، إن تنصروا الله ينصركم. ونصرة الله جل وعلا أن نتمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بالأوامر والنواهي ولا نعصي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال فضيلة الشيخ: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ويعني نريد من فضيلة الشيخ محمد عطا جزاه الله خيرا أن نذهب إلى منحى آخر. القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله. علماؤنا الأجلاء جزاهم الله خيرا يقول بأن حبل الله المتين هو القرآن. كيف لنا أن نصف حال الأمة مع القرآن؟ وكيف لنا أن نعود مجددا إلى هذا الكتاب الذي يقود الأمة بأسرها إلى الخير؟ جزاكم الله خيرا.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأمة ألا بد أن تعود إلى القرآن. كيف تعود الأمة إلى القرآن الكريم؟ هذا واجب الدعاة، لا بد أن يذكروا الأمة في خطبهم وفي دروسهم وفي محاضرتهم بفضل القرآن وبمكانة أهل القرآن الكريم. قال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن تلاوة، وهجروا القرآن حفظا، وهجروا القرآن تدبرا، كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا بد أن يعلم الدعاء الناس أن القرآن فيه الهداية وفيه النجاح. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على حفظ كتاب الله وبين أن الرفعة في قراءته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا تعلم القرآن الكريم، أصبح الناس لا يهتمون بتعلم القرآن الكريم، أصبح الآباء وأولياء الأمور يهتمون باللغات وبالمدارس الأجنبية، دخل ابن مدرسة أجنبية حتى يعني ينال شهادة عظمى، أما القرآن الكريم فلا يهتم به ولا يعبأ به، رغم أن القرآن الكريم هو الأساس الذي لابد أن يتعلمه الأجيال والأبناء والبنات، كما كان الصحابة يتسابقون في حفظ القرآن الكريم.
وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن،
نعم،
ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن،
نعم،
ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن،
نعم.
هذه من أجمل الوصايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هل آن للأمة أن تعمل بهذا؟
نعم، الأمة إن شاء الله في بقورة في كل مكان،
نعم.
الخير موجود في الأمة، وهناك من يحفظ القرآن الكريم، ولا بد أن نعلم بأن الأمة لن تموت من خير أبدا، فالخيرية في الأمة موجودة إلى يوم القيامة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيضا لابد أن نعلم بأن القرآن الكريم لابد للأولياء الأمور أن يوصوا الأولاد بتحفيظ القرآن، والدعاء عليهم دور كبير بأن ينشروا مجالس القرآن وحلقات العلم في المساجد،
نعم،
وحلقات القرآن الكريم،
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، كما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الفضل العظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين،
نعم،
ومن قام في ليلة بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام في ليلة بألف آية كتب من المقنطرين في الثواب والأجر،
نعم.
هذا أجر عظيم،
نعم.
كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بالليل وتتنزل الرحمات والسكينة ويرى ذلة عظيمة تتنزل عليه، فكلما ازداد قراءة، كلما ازداد تلاوة وازداد قراءة للقرآن الكريم شعر بهذا النور، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله كنت أقرأ في سورة فكلما ازددت تلاوة وقراءة يا رسول الله رأيت ذلة ونورا يتنزل علي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن. أين نحن من ذلك؟
نعم.
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كنت إذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يمشي لهم بالليل ويتفقدهم يسمع لهم دوي كدوي النحل بقراءة القرآن الكريم. الأمة يعني غفلت عن فضل القرآن وعن تلاوته وعن تعلمه وعن تعليمه وعن تفهمه، فعلى الشيوخ وعلى العلماء أن يعودوا إلى تعليم القرآن في المساجد وفي البيوت، بدلا من أن تكون هناك فضائية تنشر الرزائل ليل نهار ويجي قناة فيها قرآن يعني يغير هذه القناة ويأتي بقناة أخرى فيها أشياء لا ترضي الله عز وجل. فنريد من الأمة أن تملأ البيوت بالقرآن،
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بقراءة القرآن الكريم، ويقال للولد الذي تعلم القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عندنا عند آخر آية تقرأها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصبي الآن لو علمت الولد المعوذات، سألت عن المعوذات أو قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الناس أو عن أكبر سورة في القرآن، ما عرف ذلك أبدا، بل يعرف يعني أسماء كثيرة، يعرف أسماء لاعبي الكرة، يعرف أسماء.
لكن يا شيخنا يعني تبقى الخيرية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
هناك من الحفظة بفضل الله تعالى، وهناك من الحفظة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
فالخيرية لا تنقطع.
نعم، الخيرية موجودة في الأمة الإسلامية.
نعم،
وموجود أناس الآن يحفظون القرآن الكريم، وصبي صغار في سن الخمس سنوات والست سنوات والسبع سنوات يحفظون القرآن، ويحفظون كما كبيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم،
لابد أن نعلم ذلك أن الخير موجود في الأمة إلى يوم القيامة.
جزاك الله خير.
وجزاك الله خير.
فضيلة الشيخ الدكتور محمود، يعني لا شك أننا في وسط هذه الغيوم ووسط هذه الظلمات التي نراها في بعض الأحيان، هل ترى في مشاهد أخرى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم صورا مضيئة، أقصد من ناحية الاعتصام بحبل الله جل وعلا والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن نعود إلى هذه الصور المضيئة لنعلم شبابنا ولنعلم رجالنا ولنعلم أيضا أحبابنا الذين يشاهدون الآن كيف كانت هذه النماذج المشرقة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيها الحبيب،
نعم،
أيها المشاهدون الكرام، إن الصور تعجز دواوين البيان عن وصفها.
نعم،
من روعتها وحلاوتها وجمالها. أذكر لك بعض الصور في عجالة. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وافق على شروط في الظاهر أنها مجحفة، وعمر، وأنت تعلم من عمر،
نعم،
القوي الشجاع الذي أعز الله به الإسلام،
فاروق الأمة،
فاروق الأمة الذي فرق الله به بين الحق والباطل،
نعم،
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ألست أنت رسول الله؟ قال: بلى. قال: أليس الله ناصرنا؟ قال: بلى. قال: فلماذا نرضى الدنية في ديننا؟ فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة من بعده، فيقول: يا ابن الخطاب، والله إننا لعلى الحق، وإني لرسول الله، وإن الله لناصري.
الله أكبر.
فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق، صديق الأمة،
نعم،
الذي كان ينبط قلبه على نبطات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصديق الذي يصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم قصة المعراج،
نعم،
عندما عاد إلى الأرض فقال لجبريل: من يصدقني؟ قال: يصدقك الصديق، رضي الله عنه وارضاه. فجاء أبو عمر إلى الصديق فقال له نفس الكلمات، وأبو بكر لم يسمع ولم يعلم بالحوار الذي دار،
نعم،
بين عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ فقال أبو بكر: بلى. قال أبو بكر، قال عمر: أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال أبو بكر، قال عمر لأبي بكر: أليس الله ناصرنا؟ قال: بلى. قال: فلماذا نرضى الدناءة في ديننا يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: يا عمر، والله إننا لعلى الحق، وإنه لرسول الله، وإن الله لناصره، ثم أمسك بتلابيبه
نعم
الرقيق
سبحان
الضعيف
الله.
الحنون الذي لا يسمع الناس صوته من كثرة بكائه إذا صلى
البكاء
البكاء
نعم.
لكنه في الحق أسد شجاع
نعم.
فأمسك بعمر من تلابيبه فقال يا ابن الخطاب ورجه رجة عظيمة
نعم.
إلزم غرزه
نعم.
يا ابن الخطاب إلزم غرزه فلا بد على الأمة أن تلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإليك هذه الصورة التي حدثت بين البراء بن عازب رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
نعم.
عندما قال رسول صلى الله عليه وسلم للبراء إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك
نعم.
ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك فإنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال له أعد فأعاد البراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكلمات فقال عند قوله آمنت بكتابك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بنبيك الذي أرسلت
نعم.
مع العلم أن الرسول أعم من النبي فكل رسول نبي
نعم.
وليس كل نبي رسول فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك حتى بلفظ كلامه صلى الله عليه وسلم. وأضرب مثلا آخر في عجالة هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه انظر كيف كانوا يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر يذهب إلى الحج ففي الطريق أناخ الناقة وتبول خلف الناقة فتعجب أصحابه من ذلك فقال في هذا المكان أناخ صلى الله عليه وسلم ناقته وبال مع العلم أننا لسنا مطالبون بهذا لكن انظر إلى حرصهم على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ها لو جعلنا هذا الباب للنساء في مسجده ما دخل منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى مات هذا من حرصهم وتمسكهم بسنة رسول الله
صلى الله
عليه وآله وسلم. والصور كثيرة لا يسع الوقت لذكرها
نعم. لا عجب فأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فضيلة الشيخ محمد نريد من فضيلتكم في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نحن يا شيخنا في وسط هذه الأيام نعاني من الفرقة ومن التشرذم، كيف للأمة أن تعود جسدا واحدا من جديد؟
بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الأمة تعود إلى التمسك وإلى الاعتصام وإلى التلافي الأمة وتكون كالجسد واحد. أولا نبذ الدنيا، فالدنيا أثرت على القلوب، هي الذي فرقت بين الأمة الإسلامية، أصبح الأخوان يتنازعان على متر أرض. فالأمة سيطرت على قلوب كثير من الناس، الدنيا سيطرت على قلوب كثير من الناس. قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نبذ حب الدنيا وسيطرت الدنيا على القلوب أصبح وسبب الفرقة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال مالي وللدنيا ما مالي وللدنيا ما أنا إلا كراقب قال تحت شجرة ثم تركها. وعندما تلا قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، إلى آخر الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. هكذا أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هكذا عشنا مع هذين الشيخين الجليلين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهما وأن يمن على مصر وعلى بلادنا بالأمن وبالرخاء، وبأن نكون صفا واحدا. أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور محمود الحفناوي، المدير بجمعية أمة واحدة الخيرية، وكذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد عطا جزاه الله خيرا، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.